هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم من جديد في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ونرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نستهل لقاءنا هذا بسؤال من الأخ صالح حبيب منصور، يقول: أنا وكيل لمأتم الحسين عليه السلام، ويوجد لدي مبلغ من المال لإقامة المأتم، فهل يجوز لي أن أستدين المبلغ بدلا من أن أخذ من البنك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. هذا المال الموجود كمال للمأتم، ما لم يصرف في المأتم هو لا يزال مالا لصاحبه الذي تبرع به للمأتم في الحقيقة. إذا كان المتبرع أعطى ولي المأتم أو صاحب المأتم ولاية على التصرف في هذه الأموال، يشمل التصرفات الجزئية كالاقتراض منها إلى أن يحين وقت المأتم مثلا، فحينئذ يجوز له. وإذا كان لا يحرز رضاه بذلك، أو نصص المتبرع بالأموال على أنها لخصوص المأتم لا أجيز التصرف بها بشيء آخر، فمن الواضح أنه لن يجوز آنذاك التصرف بها. وبعبارة أوضح، مورد سؤال الأخ هو مورد التصرف في أموال الغير إذا كان لديه إذن عام أو إذن خاص أو علم برضا صاحب المال بالتصرف به بالاقتراض ونحوه، ريثما يحصل أو يصير وقت صرفه في المأتم في مجالس العزاء مثلا لا بأس. وأما إذا كان لا يحرز ذلك بأن كان يشك في رضا صاحب المال بالتصرف هذا، فضلا عما لو كان يعلم بعدم رضاه، فمن الواضح أنه لا يجوز له التصرف. وغالبا الذين يتبرعون للمأتم يتبرعون بنية صرفه في المأتم، لا بنوايا أخرى، ولا بأن الإنسان يصرفه في جهات أخرى أو يقترضه أو يقرضه للآخرين. فلا أقل عادة ما يحصل الشك لدى أولياء المأتم في أن هذه الأموال التي تبرع بها فلان وفلان للمأتم هل يرضون بالتصرف بها في وجوه أخرى أو لا يرضون، ومع الشك قطعا لا يجوز التصرف إلا برضا صاحب المال كما هو واضح.
يعني إذا لم يكن صاحب المال معلوما، وهو الآن في الواقع هو في مكان صاحب المال لأنه الوكيل الآن.
الحقيقة أنتم جررتم القضية الآن إلى الوكالة.
نعم.
أنا عندما أخذت من زيد من الناس تبرعا لمأتم الحسين عليه السلام مثلا،
نعم،
أنا صرت وكيلا، لكن صرت وكيلا عنه في صرفه فيما تبرع به في مأتم الحسين.
في هذه الحالة فقط.
لم يصيرني وكيلا مطلقا أتصرف بالمال كيف أشاء.
نعم.
ولو كان التصرف لا ينافي صرفه في المأتم، مثلا نحن جمعنا مبلغ من شهر رمضان لصرفه في محرم الحرام في أيام عاشوراء.
نعم.
فأنا أتصرف تصرف غير منافي لعاشوراء، أقرضه أو أقترضه لمدة شهرين ثلاثة، وفي أول المحرم إن شاء الله يكون المال جاهزا. هذا التصرف أنا لست وكيلا فيه ما لم يوكلني هو. طبعا بعض الإخوة الذين لهم باع في العمل في المآتم عندما يطلبون التبرع ونتيجة دقتهم الشرعية يقولون للمتبرع: قد يتأخر صرف أموالك إلى مدة معينة، فنحن نضطر أن نقرضها أو أن نتصرف بها في بعض أماكن الصرف أو إلى ما هنالك، هل تجيزنا؟ غالبا هو هدفه أن يصرف في المأتم، فيقول: نعم، بما لا يضر بصرفه في المأتم أجيزكم. إذا كان الأمر كذلك لا بأس، هنا يصير وكيلا
مفوضا،
صحيح،
بالمقدار الذي أخذ الوكالة فيه. أما إذا أنا ذهبت إلى شخص في حملة جمع التبرعات وتبرع لمأتم الحسين عليه السلام في المنطقة الفلانية، لا يجوز لي أن أصرفه في منطقة أخرى حتى في مأتم، فضلا عن التصرف به بتصرفات أخرى غير تصرفات المأتم، وإن كنا نحفظ المال بعد ذلك باسترجاع عوضه. والعمدة في القضية والعبرة في القضية أن هذا المال ما لم يصرف هو مال ذلك الشخص، لا يجوز لنا التصرف فيه إلا بإجازته ورضاه.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل الآن إلى سؤال من الأخت سندس.
نعم.
تقول: أسكن في شقة في بيت عمي والد زوجي، ولكن صاحب المنزل وهو عمي غير راض بأن نسكن معه، مع العلم أن لدينا منزلا، فما الحكم في ذلك؟ وما هو الحكم في صلاتي في هذه الشقة وأعمالي الدينية، مع العلم أني مصرة على عدم الخروج منها؟
كأن مقصود الأخت بيت العم والد الزوج.
نعم، هي قالت نعم.
على كل حال، إذا كان عدم رضاه إلى حد واقعا هو لا يرضى، مرة هو لا يرغب، لكن من باب أنه أن العائلة عائلة ابنه وأن الابن ابنه، لا بأس يغض الطرف ولو كان غير مرتاح لهذه الوضعية. هل مقدار لا يضر بصحة الصلاة والعبادات، وإن كان الأفضل طبعا عدم البقاء. ومرة أخرى لا، هو لا يرضى، لا يرضى بمعنى أنه لا يرضى حقيقة، وأن الابن لقوة شخصيته مثلا فرض شخصيته على الأب فسكن معه في البيت. وهنا الأخت هي تفترض أنها هي غير راضية بالخروج.
نعم.
أقول إذا واقعا صاحب البيت اللي هو العم هنا أبو الزوج لا يرضى حقيقة بحيث لا يجيزهم بالبقاء بالبيت، لكن غير مستعد طبعا أن يأتي بالشرطة لإخراجهم، لكن يقول لهم أنا لا أجيزكم، لا أرضى أن تبقوا، فهم غاصبون ببقائهم، وقطعا الصلاة غير صحيحة، ولا يجوز لهم أي تصرف من التصرفات، لا على المستوى التكليفي يعني الجواز والحرمة، ولا على المستوى الوضعي يعني صحة وفساد الأعمال العبادية التي تؤدى من خلال الاستفادة من الوضوء بماء البيت، أو من خلال الصلاة في البيت، أو إلى ما هنالك من قضايا. واضح جدا أنه لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيبه نفس.
نعم.
فأنا أفرق في الحقيقة، الفقه يفرق في الحقيقة بين فرضين، بين فرض أن هو لا يرغب ولكن يغض الطرف، يقول هؤلاء أرحامي أولادي لا بأس أن يبقوا عندي، لكن أنا لو يذهبون إلى بيوتهم أفضل. إذا كان المقصود عدم الرضا بهذا المعنى، الأفضل أن لا نبقى في بيته، ولكن يجوز لنا البقاء. وأما إذا كان لا يرضى بمعنى أنه لا يجيز البقاء إلى هالمستوى، يعني هذا غالبا غير موجود، لكن قد يوجد مثلا هو رجل كبير السن ويتعب ويوجد أطفال وأعصابه لا ترتاح، فهو يقول أنا لا أجيزكم، اذهبوا إلى بيوتكم، لا تبقوا في بيتي.
نعم.
أنا ربيتكم حتى كبرتم وزوجتكم، فاذهبوا إلى بيوتكم. هنا قطعا لا يجوز البقاء، لا يجوز التصرف، وتجري كل أحكام الغصب على البقاء في هذه الحالة.
جيد، يعني في مثل هذه القضايا لابد من التعرف على الخلفيات لأنها تساعد في الحكم.
نعم.
بالتأكيد.
نعم. القضية تختلف أخ معروف، يعني بعض الأوقات تكون نفس الزوجة على مشاكل مع بنات صاحب البيت مثلا، هذا كثيرا ما يحدث في البيوت. فأخت الزوج مثلا هي وزوجة الأخ على مشاكل، فبحيث الأب لا يقع بين نارين، بين نار ابنه، لأن زوجة الابن تمثل جزءا من شخصية الابن بعد الزواج.
نعم.
وبين ابنته، فقطعا الأب في مثل هذه الحالة لا يستطيع أن يقول لابنتي اذهبي من البيت، يستطيع أن يقول لابنه وزوجة ابنه اذهبوا، خصوصا وأن لهم دار كما تصور الأخت.
نعم.
ليسوا من ذوي الضيق المالي بحيث لا يستطيعون أن يذهبوا ويستأجروا دارا، الأخت تصرح بأنه يوجد دار مستقل لهم. لماذا يبقون في بيت العم مع وجود الدار؟ لسبب عاطفي عند الزوج، أو لأن زوجة العم أم الزوج قد تكون عاطفتها تمنعها من أن
تقول لابنها اذهب، بل بالعكس قد تكون عاطفتها تقول لابنها ابقى، ولكن الأب على خلافه. هذا أيضا يحدث،
ولكن الذي في البيوت
الملك ملك الزوج. هذا ما أريد أن أؤكد عليه. يعني الزوج يعني العم هنا،
نعم،
زوج المرأة العمة، الملك ملك العم هنا،
نعم،
هو الذي يقرر في النهاية.
جيد.
إذا قال لا أجيزكم بالبقاء فهم غاصبون ولا يجوز لهم البقاء.
نعم. إذن مع هذا السؤال من الأخت سحر، تقول: هل يجوز زواج المتعة من البكر عند عدم وجود الولي في حالة الضرورة بسبب الخوف من الوقوع في الحرام؟ وما هي صيغة العقد الصحيحة؟ وما هي الشروط اللازمة لصحة العقد؟
هذه أسئلة عديدة في سؤال واحد.
نبدأ بالأول.
أصل التمتع بالبكر، الاستمتاع بالبكر على المستوى الشرعي يمثل عقد نكاح حقيقي، وهناك بحث بين الفقهاء في أن الأب أو الجد من جهة الأب، يعني أب الأب، هل لهما ولاية على تزويج البنت الباكرة؟ وهذا البحث عادة غالبا بين الفقهاء ما يفرق فيه من زواج دائم والمنقطع، يعني نكاح المتعة غالبا أقول، وإن كان بعض الفقهاء وهو قول نادر فرقوا، لكن على كل حال بحث الولايات في النكاح على الصغار، على الكبيرة، الكبير الرجل لا ولاية عليه قطعا عند جميع الفقهاء، لكن الولاية على الكبيرة الباكرة، أيضا الثيب لا ولاية عليها قطعا، هناك مد وجزغ في النظريات الفقهية. رأي المشهور أن الأب وأب الأب الجد لهما ولاية على تزويج البنت الباكر، سواء في الزواج الدائم أو في الزواج
المنقطع.
هذا رأي المشهور، يخالف بعض الفقهاء، بعضهم ينكر الولاية، بعضهم يفصل في الولاية، بعضهم يفصل في الولاية بين النكاح الذي ينتهي إلى الدخول بالزوجة والنكاح الذي لا ينتهي إلى الدخول بالزوجة، مجرد استمتاعات خارجية. موجود رأي بعض فقهاء العصر يذهب إلى هذا، كالسيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله. عموما الرأي المشهور والاحتياط في الدين يقتضي عدم التزوج بالباكرة أو عدم تزويج الباكرة لنفسها لشخص من دون إذن الولي. الآن الأخت تفترض أنه لا يوجد ولي، يعني لا يوجد الأب أو الجد من جهة الأب، في مثل هذه الحالة لا يوجد من له الولاية الشرعية، هنا لا ولاية لأحد عليه، هي تستقل بتزويج نفسها سواء بالزواج الدائم أو بالزواج المنقطع. توجد ولايات أخلاقية أدبية للأم، للأخ الأكبر، للعمومة إذا كان لا يوجد أخ أكبر، لكن في جميع الحالات هذه ولايات غير شرعية، ولايات أخلاقية ينبغي أن تراعى، خصوصا بالنسبة للفتاة، لأن الفتاة مهما قالت أعرف مصلحة نفسي، خصوصا إذا كانت في بدايات الشباب، غالبا ما تكون ألعوبة للعواطف، لعواطف نفسها أقول، في مثل هذه القضايا الحساسة والمصيرية في حياتها. من هنا يحسن جدا حتى لو لم يكن الولي الشرعي موجود أن لا تتجاوز الحدود والقيود على مستوى الولاية الأدبية، أقول يحسن، لا أقول هي ملزمة بهذا. يبقى على المقلب الآخر، إذا كانت الزوجة بحيث أو هذه الفتاة تخاف من الوقوع في الحرام حقيقة، أقول إذا لم يكن هناك ولي القضية واضحة، إذا كان هناك ولي وهو لا يرضى، ما يتقدم لها أحد بالزواج الدائم ولا يتقدم لها إلا بعض من يريد الزواج المنقطع منها، وهي تخاف من الوقوع في الحرام، هنا لابد من محاولة مكاشفة الولي بالأمر، وإن كان هذا صعب جدا أعرف، خصوصا من الفتاة، بس الشاب قد يكاشف أباه، لكن الفتاة تكاشف أباها بمثل هذه القضية أمر عسير جدا عليه. لكن أقول مهما كان الحياء ومهما كان الخجل ومهما كان الضيم في هذه المصارحة، فهو أقل وأقل وأقل بكثير من أن تقع والعياذ بالله في معصية الله سبحانه وتعالى. في مثل هذه الحالة لابد من مكاشفة الولي، إن رضي بها ونعمت، إن لم يرضى وواقعا كانت تخاف من الوقوع في الحرام، فالرأي المعروف هنا أن الولاية تسقط بقاء حتى لو كان الولي موجود.
شكرا لكم سماحة الشيخ. في الواقع انتهى الوقت وبقي جزء من السؤال، نتركه للقاء القادم إن شاء الله، ونقصر هذه الحلقة على موضوع الولاية في الزواج المنقطع. شكرا لضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، كما نشكركم أعزائنا المستمعين، واكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.